بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد ابن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
قال الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد على الدخول في الدين، ونظيرها قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقوله تعالى: فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا مع الإمام الرباني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ومع هذه الرسالة المباركة المسمات بدفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ولازلنا في سورة البقرة عند قوله جل وعلا، أو توقفنا عند قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال رحمه الله: هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد على الدخول في الدين، وهذا ظاهر، وهو كما قال رحمه الله تبارك وتعالى ظاهر الآية. ثم ذكر آيتين تدلان على هذا، قوله جل وعلا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وكذلك قوله تعالى: فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. قال: وقد جاء في آيات كثيرة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف، وهذا هو موهم التعارض. ورود آيات تدل على إكراه الكفار في الدخول في الإسلام. نعم، كقوله تعالى:
تقاتلونهم أو يسلمون، وقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك. ويدل لهذا التفسير الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث.
نعم، هذا الحديث الصحيحين.
والجواب عن هذا بأمرين.
إذن الآية فيها عدم الإكراه، وهناك أعني الآية في سورة البقرة، وهناك آيات تدل على الإكراه، فكيف يوفق بين هذا؟ نعم. قال: الجواب عن هذا بأمرين.
الأول وهو الأصح أن هذه الآية في خصوص أهل الكتاب، والمعنى أنهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقا، وبعد نزول قتالهم لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والدليل على خصوصها بهم ما رواه
الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: هذه الآية البقرة، آية البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وما يوهم التعارض من الآيات الأخرى يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول ورجحه، قال وهو الأصح، أن هذه الآية في خصوص أهل الكتاب، إذن لا إكراه في الدين أي من أهل الكتاب لا يكرهون في الدخول في دين الإسلام، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. نعم. قال والمعنى أنهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقا، وبعد نزول قتالهم لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم.
والدليل على خصوصها بهم ما رواه أبو داود وابن أبي حاتم والنسائي وابن حبان وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاتة،
المقلات التي لا يعيش لها ولد، وسوف يأتي معنا في تفسيره رحمه الله. نعم. يقول كانت المرأة تكون مقلاتا لا يعيش لها ولد. نعم.
فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله لا إكراه في الدين. المقلات التي لا يعيش لها ولد، وفي المثل أحر من دمع المقلات. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال نزلت لا إكراه في الدين في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية، فأنزل الله الآية. وروى ابن جرير أن سعيد بن جبير سأله أبو بشر عن هذه الآية فقال نزلت في الأنصار، فقال خاصة، قال خاصة. وأخرج ابن جرير عن قتادة بإسنادين في قوله لا إكراه في الدين قال أكره عليه هذا الحي من العرب، لأنهم كانوا أمة أمية ليس لهم كتاب يعرفونه، فلم يقبل منهم غير الإسلام، ولا يكره عليه أهل الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج، ولم يفتنوا عن دينهم فيخلى سبيلهم.
نعم. هذا تفسير قتادة كما ذهب إليه رحمه الله تبارك وتعالى. قال أكره عليه هذا الحي من العرب، لأنهم كانوا أمة أمية ليس لهم كتاب يعرفونه، ما كانوا من اليهودية ولا من النصرانية، فلم يقبل منهم غير الإسلام، ولا يكره عليه أهل الكتاب متى؟ قال إذا أقروا بالجزية أو بالخراج ولم يفتنوا عن دينهم فيخلى سبيلهم. نعم.
وأخرج ابن جرير أيضا عن الضحاك في قوله لا إكراه في الدين قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان، فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا الله أو السيف، ثم أمر في من سواهم أن يقبل منهم الجزية فقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضا في قوله لا إكراه في الدين قال وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى أهل الكتاب الجزية. نعم. فهذه النقول تدل على خصوصها بأهل الكتاب المعطين الجزية ومن في حكمهم،
ومن لم يعطي الجزية لا يدخل في هذا الحكم. نعم.
ولا يرد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
في الآية يقول الشيخ لا يرد قول من قال أن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وسبب هذا قال
لأن التخصيص فيها عرف بالنقل عن علماء التفسير لا بمطلق خصوص السبب، ومما يدل للخصوص أنه ثبت في الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل.
نعم.
الأمر الثاني أنها منسوخة بآيات القتال.
الوجه الآخر أنها منسوخة بآيات القتال. نعم.
كقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، ومعلوم أن سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة، وسورة براءة من آخر ما نزل بها، والقول بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزيد بن أسلم. وعلى كل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها لا إكراها، والمتأخر أولى من المتقدم، والعلم عند الله تعالى.
يعني الشيخ هنا قال: وعلى كل حال، سواء قلنا بالنسخ أو بما مضى في الوجه الأول أنها خاصة بأهل الكتاب، قال: آيات السيف نزلت بعد سورة أو بعد السورة التي فيها لا إكراها في الدين، وهي سورة براءة ونحوها. قالوا: المتأخر أولى من المتقدم، والعلم عند الله. نعم. المجوس، أي هل يلحقون بأهل الكتاب أم يلحقون بالوثنيين؟
قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطر القلوب يؤاخذ بها الإنسان، مع أنه لا قدرة له على دفعها. وقد جاءت آيات أخرى.
نعم، الآن هذا الموطن هو آخر آية يريدها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من سورة البقرة، وهي قوله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال: هذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطر القلوب يؤاخذ بها الإنسان، مع أنه لا قدرة له على دفعها. نعم.
وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا بما يطيق، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. والجواب أن آية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه منسوخة بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم، هذه آخر آية أو أواخر آيات سورة البقرة، الذي ذهب إليه أهل العلم في هذا وما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، من أن قوله تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أنه منسوخ بقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
سورة آل عمران، قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذه الآية الكريمة تدل على أن من القرآن محكما ومنه متشابها. وقد جاءت آية أخرى تدل على أن كله محكم، وآية تدل على أن كله متشابه. أما التي تدل على إحكامه كله فهي قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وأما التي تدل على أن كله متشابه فهي قوله تعالى: كتابا متشابها مثاني.
نعم، يقول رحمه الله تبارك وتعالى في أوائل سورة آل عمران: نزل قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن من القرآن محكما ومنه متشابها، وهذا هو صريح قوله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فقوله من هنا للتبعيض. قال: وقد جاءت آية أخرى تدل على أن كله محكم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تأمل. وآية تدل على أن كله متشابه، قوله جل وعلا: كتابا متشابها مثاني. فكيف يوفق بين هذا؟ الآية التي معنا تدل على أنه منه محكم ومنه متشابه، وهناك آية تدل على أنه كله محكم، وهناك آية أخرى تدل على أنه كله متشابه، فهل هذا تعارض أم ماذا؟ نعم، قال: ووجه الجمع بين هذه الآيات، نعم،
ووجه الجمع بين هذه الآيات أن معنى كون كله محكما أنه في غاية الإحكام، أي الإتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجازه، أخباره صدق وأحكامه عدل، لا يعتريه وصمة ولا عيب، ولا في الألفاظ ولا في المعاني.
نعم، يعني قوله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته، قال المراد بالإحكام هنا الإتقان من جميع الوجوه، سواء في اللفظ أو المعنى، كل ما في هذا القرآن متقن محكم، وهذا معنى قوله، وهذا معنى قوله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته. نعم، ومعنى كونه،
ومعنى كونه متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن والصدق والإعجاز والسلامة من جميع العيوب.
نعم، في قوله جل وعلا: كتابا متشابها مثاني، المراد به أنه يشبه بعضه بعضا، أي يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، كما قال أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن والصدق والإعجاز والسلامة من جميع العيوب. نعم،
ومعنى كون بعضه محكما وبعضه متشابها.
نعم، هذه الآية التي معنا في سورة آل عمران، ماذا يعني الإحكام وماذا يعني المتشابه في هذا الموطن؟ نعم، قال: أن المحكم،
أن المحكم منه هو واضح المعنى لكل الناس، كقوله: ولا تقربوا الزنا، ولا تجعل مع الله إلها آخر. والمتشابه هو ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم، بناء على أن الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم عاطفة، أو هو ما استأثر الله بعلمه كمعاني الحروف المقطعة في أوائل السور، بناء على أن الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم استئنافية لا عاطفة.
نعم، قال: معنى كون بعض القرآن محكم وبعضه متشابه كما في سورة آل عمران، أن المحكم هو الواضح البين الذي لا إشكال فيه، ضرب أمثلة: ولا تقربوا الزنا، ولا تجعل مع الله إلها آخر، إلى غير ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الرحمن على العرش استوى، هذا كله محكم، ظاهر الدلالة، ظاهر المعنى، بين. ومعنى كون منه متشابه، الشيخ وجه هذا على قراءتين في قوله جل وعلا: ماذا؟ والراسخون في العلم. هل قوله تبارك وتعالى والراسخون في العلم، الواو هنا، هل هي عاطفة أم استئنافية؟ قال جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو هنا من أهل العلم من قال إنها استئنافية، إذن تقف: وما يعلم تأويله إلا الله، وينتهي الكلام ويكون تاما، والراسخون في العلم الواو هنا استئنافية لا علاقة لها بما تقدم، هذا قول. وقول آخر أن الواو ماذا؟ عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم أي كذلك الراسخون في العلم يعلمون تأويله. ولأجل هذا ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول أنا ممن يعلم تأويله، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول الشيخ والمتشابه تأمل هو ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم بناء على أن الواو عاطفة. قال بناء على أن الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم عاطفة، أو هو ما استأثر الله بعلمه كمعاني الحروف المقطعة في أوائل السور بناء على أن الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم استئنافية لعاطفة، وهذا ظاهر بين. وبعض أهل البدع لما يأتي في هذا الموطن يذكر كذلك آيات الصفات وأنها من قبيل المتشابه، وهذا قول باطل وهو من أقوال أهل البدع والضلال لا من أقوال أهل السنة. نعم لو قال كيفية الصفات من المتشابه أي من مما استأثر الله بعلمه يقال هذا حق، كنها الصفة، أهل السنة يؤمنون بأن لله صفة حقيقية مما أثبت لنفسه جل وعلا أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كن هذه الصفة كيفية هذه الصفة نقول الله أعلم، هذا مما استأثر الله بعلمه. الرحمن على العرش استوى، لما سئل الإمام مالك ماذا قال؟ قال الاستواء معلوم في اللغة، والكيف مجهول، لا لأن ليس له حقيقة، بل له حقيقة لكنه مجهول بالنسبة لنا، لأننا لم نر الله جل وعلا ولا مثل للرب تبارك وتعالى، ولم يأتنا خبر الصادق ببيان هذه الكيفية. نعم،
قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذه الآية الكريمة توهم أن اتخاذ الكفار أولياء إذا لم يكن من دون المؤمنين لا بأس به.
تأمل، قال بدليل قوله من دون المؤمنين، هذا ظاهر أو هذا ما تدل عليه الآية، قال لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أما إذا حصل هذا الاتخاذ دون أن يكون هناك ترك لأهل الإيمان فهذا قد يفهم هذا من هذه الآية. نعم، وقد جاءت آيات أخر
تدل على منع اتخاذهم أولياء مطلقا، كقوله تعالى ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، وكقوله لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
نعم، هذه الآيات كلها تدل على خلاف ما هو ظاهر من الآية التي أوردها رحمه الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، كقوله جل وعلا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، وقوله جل وعلا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقوله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الجواب
والجواب عن هذا أن قوله من دون المؤمنين لا مفهوم له.
نعم، قوله جل وعلا من دون المؤمنين لا مفهوم له. ماذا يعني هذا؟ يعني لا يؤخذ منه هذا الفهم الذي يتبادر إلى الذهن. لماذا؟ نعم، قال:
وقد تقرر في علم الأصول أن دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة
دليل الخطاب مفهوم المخالفة يسميه بعض أهل العلم دليل الخطاب، فمفهوم المخالفة هنا أن اتخاذ الكفار أولياء إذا لم يكن من دون المؤمنين لا بأس به، هذا هو مفهوم المخالفة، ويسميه بعضهم بدليل بعض الأصوليين بدليل الخطاب. نعم، قال: أن دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، نعم،
له موانع تمنع اعتباره، منها كون تخصيص المنطوق بالذكر لأجل موافقته للواقع كما في هذه الآية، لأنها نزلت في قوم والوا اليهود.
تأمل، يقول لك مفهوم الخطاب، معذرة، مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب، هذا عند علماء الأصول إنما يعمل به إذا سلم من الموانع، إذا سلم من الموانع، أما عند وجود موانع تمنع من اعتباره فلا عبرة به. أما عند وجود موانع تمنع من اعتباره فلا عبرة به. من هذه الموانع التي يذكرها الأصوليون وهو محل الشاهد هنا كون تخصيص المنطوق بالذكر، انظر، لأجل موافقته للواقع. لما نزلت هذه الآية كان هناك أناس حصل منهم هذا، فلا يدل على مشروعية هذا على جهة العموم، ولأجل هذا نعم قال كما في هذه الآية: لأنها نزلت
في قوم والوا اليهود دون المؤمنين، فنزلت ناهية عن الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص بها.
وهذا أمر مهم، ألا وهو قوله من غير قصد التخصيص بها، وهو كما قال رحمه الله: هذا لا مفهوم له، هذا لا مفهوم له. نعم،
بل موالاة الكفار حرام مطلقة.
نعم، وقد جاءت فيها هذه النصوص الكثيرة المتكاثرة البينة الواضحة المحكمة. نعم،
قوله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. هذه الآية تدل على أن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس عنده شك في قدرة الله على أن يرزقه الولد على ما كان منه من كبر السن. وقد جاء في آية أخرى ما يوهم خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر.
وهذا ظاهر، سواء الآية التي في سورة آل عمران وموهم التعارض الذي جاء ذكره: قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. نعم،
وقد جاء في آية أخرى ما يوهم خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. والجواب عن هذا بأمور: الأول، ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة والسدي من أن زكريا لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى قال له الشيطان: ليس هذا نداء الملائكة، وإنما هو نداء الشيطان. فداخل زكريا الشك في أن النداء من الشيطان، فقال عند ذلك الشك الناشئ عن وسوسة الشيطان قبل أن يتيقن أنه من الله: أنى يكون لي غلام؟ ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله: رب اجعل لي آية.
نعم، هذا هو الوجه الأول، وهو ما جاء عن عكرمة والسدي، وهذا يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ويكون غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، لأن هذا أمور إنما تعرف بالوحي. ما أدركها هؤلاء؟ نعم.
الثاني أن استفهامه استفهام استعلام واستخبار، لأنه لا يدري هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز، أو يأمره بأن يتزوج شابة، أو يردهما شابين.
استفهام في قولهما أين؟
أن
قوله جل وعلا: أن يكون لي غلام. قال الاستفهام هنا استفهام استعلام واستخبار، يستفهم ويستخبر. نعم.
الثالث أنه استفهام استعظام وتعجب من كمال قدرة الله تعالى، والله تعالى أعلم.
نعم.
قوله
والثاني
تعالى
والثاني أقرب، والعلم عند الله. نعم.
الثاني قوله تعالى: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. هذه الآية يوهم ظاهرها أن بعض المخلوقين ربما خلق بعضهم، ونظيرها قوله تعالى: وتخلقون إفكا. وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الله هو خالق كل شيء، كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إلى غير ذلك من الآيات.
نعم، الآية هذه التي أورد رحمه الله يخبرنا فيها ربنا جل وعلا عن من؟ عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال كما قال ربنا جل وعلا: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. يقول الشيخ: هذه الآية يوهم ظاهرها أن بعض المخلوقين ربما خلق بعضهم كما جاء في هذه الآية. قال: ونظيرها قوله تعالى: وتخلقون إفكاء. وجاءت آيات أخر، هذا موهم التعارض، تدل على أن الله هو خالق كل شيء. نعم، والجواب ظاهر. نعم. قال:
وهو أن معنى خلق عيسى كهيئة الطير من الطين هو أخذه شيئا من الطين وجعله إياه على هيئة أي صورة الطير، وليس المراد الخلق الحقيقي.
نعم،
وليس المراد الخلق الحقيقي، لأن الله متفرد به جل وعلا. وقوله: وتخلقون إفكا، معناه تكذبون، فلا منافاة بين الآيات كما هو ظاهر،
وهذا ظاهر بين. نعم.
قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها وفاة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على خلاف ذلك، كقوله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. على ما فسرها به ابن عباس في إحدى الروايتين وأبو مالك والحسن وقتادة وابن زيد وأبو هريرة، ودلت على صدقه الأحاديث المتواترة. اختاره ابن جرير وجزم ابن كثير بأنه الحق،
وهو مذهب السلف. نعم، رحمهم الله تبارك وتعالى.
من أن قوله قبل موته أي موت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
والآية التي أوردها في سورة آل عمران وما أورد كذلك مما يوهم التعارض معها، الأمر فيها بين ظاهر، الأمر فيها بين ظاهر. نعم، الجواب.
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول أن قوله تعالى متوفيك لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى وهو متوفيه قطعا يوما ما.
تأمل قوله جل وعلا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، يقول الشيخ لا يدل قوله تبارك وتعالى متوفيك على تعيين الوقت، أخبره بأنه سيتوفاه، لكن متى؟ لم يأتي هذا في هذه الآية. نعم،
ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى. وأما عطفه ورافعك إلى قوله متوفيك فلا دليل فيه لإطباق جمهور أهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع، وإنما تقتضي مطلق التشريك. وقد ادعى السرافي والسهيلي إجماع النحاة على ذلك،
أي أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع وإنما مطلق التشريك، فلا علاقة بين قوله جل وعلا ورافعك بقوله متوفيك، أي ليس هذا من باب الترتيب أو الجمع. نعم،
وعزاه الأكثر للمحققين وهو الحق، خلافا لما قاله قطرب والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة استعمالها فيه. وقد أنكر الصرافي ثبوت هذا القول عن الفراء وقال لم أجده في كتابه. وقال ولي الدين أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى الشافعي، حكاه عنه صاحب الضياء اللامع.
نعم،
وقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، يعني الصفا، لا دليل فيه على اقتضائها الترتيب. وبيان ذلك هو ما قاله الفهري كما ذكر عنه صاحب الضياء اللامع، وهو أنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية، فكذلك لا تقتضي المنع منهما، فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول كقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله بدليل الحديث المتقدم، وقد يكون المعطوف بها مرتبا كقول حسان هجوت محمدا وأجبت عنه على رواية الواو، وقد يراد بها المعية كقوله فأنجيناه وأصحاب السفينة وقوله وجمع الشمس والقمر، ولكن لا تحمل على الترتيب ولا على المعية إلا بدليل منفصل.
هنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يريد أن يقرر بعد أن قرر أن متوفيك لا يدل على تعيين الوقت ولا علاقة بين قوله جل وعلا متوفيك ورافعك إلي، لا علاقة بين الرفع والتوفية، وأما من قال إنها تفيد الترتيب والجمع فذهب رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن ليس هذا هو الأصل، ليس هذا هو الأصل. نعم، بما ذكره في تمام كلامه قد تفيد الترتيب وقد تفيد الجمع والمعية، متى؟ بدليل منفصل، بدليل منفصل. نعم.
الوجه الثاني: إن معنى متوفيك أي منيمك ورافعك إلي، أي في تلك النومة.
يعني الوفاة هنا المراد بها النوم، الوفاة متوفيك المراد بها النوم. نعم.
وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها.
محل الشاهد: هو الذي يتوفاكم بالليل، انظر، ويعلم ما جرحتم بالنهار، فدل على أن هذا النوم الذي يكون في الليل يسمى وفاة. وكذلك في قوله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، كلاهما يتوفاهما ربنا جل وعلا، أما الأولى فهي الوفاة الكبرى، وبها ينتهي أجل المرء في هذه الحياة وفي هذه الدار، وأما الأخرى فلا، وهي الوفاة الصغرى كما قال ربنا جل وعلا: فيمسك التي قضى عليها الموت، هذه الأولى، وأما الأخرى فإنه يرسلها. نعم.
وعز ابن كثير هذا القول للأكثرين، واستدل بالآيتين المذكورتين وقوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا.
تأمل، أثبت له الإماتة بعد الإحياء، أثبت، معذرة، نعم، الذي أحيانا بعدما أثبت له الإحياء بعد الإماتة، وهذا من أدعية الصباح، من أدعية الصباح. نعم.
الوجه الثالث: إن متوفيك اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحازاه إليه، ومنه قولهم: توفى فلان دينه إذا قبضه إليه، فيكون معنى متوفيك على هذا: قابضك منهم إلي حيا. وهذا القول هو اختيار ابن جرير. وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياما ثم أحياه، فالظاهر أنه من الإسرائيليات، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تصديقها وتكذيبها.
نعم.
قوله
هذا بين ظاهر. الوجه الثالث: إني متوفيك، قال اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحازه إليه، ومنه قولهم: توفى فلان دينه إذا قبضه إليه، فهذا ليس فيه معنى للموت أبدا، ولأجل هذا يكون معنى متوفيك قابضك منهم إلي حيا، واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله. وأما الجمع بأنه توفاه، يعني من أوجه الجمع بين هذه الآيات المتعارضة في الظاهر أنه توفاه ساعات أو أيام ثم أحياه، قال: فالظاهر أنه من الإسرائيليات، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تصديقها وتكذيبها كما في الخبر الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.